بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فرحان.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، وأسأله عز وجل التسديد والتوفيق في هذا البرنامج وفي كل لقاء.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة وهي امتداد للسلسلة المباركة التي بدأها الشيخ حول تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة للشيخ.
أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثي في هذا اليوم هو حديث خيثمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، وهو أحد التابعين. يقول خيثمة: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، إذ جاءه قهرمان له، فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. هذا الحديث في واقع الأمر حديث عظيم، يدخل في باب من أبواب العلم والفقه، وهو باب النفقات. والمعنى بأن المسلم يلزمه الإنفاق على جنس مخصوص من خلق الله عز وجل لزوما ووجوبا، ومن ذلك ما يتعلق بالإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الوالدين، وكذلك الإنفاق على الرقيق في قديم الزمان لما كان هناك أرقاء، وأيضا الدواب التي يملكها، سواء كانت الدواب لأجل الدر والنسل أو كانت لأجل الزينة، يعني اتخذت زينة. وهذا يدل على أن الشريعة كلفت الإنسان مجموعة من الأمور ورتبت عليه مجموعة من الأحكام، ومن ذلك ما يتعلق بالنفقات. والنفقات سببها ثلاثة: إما نكاح، وإما قرابة، وإما ملك. أما النكاح فالزوجة يجب على زوجها أن ينفق عليها النفقة الواجبة، والنفقة على الزوجة على قسمين: نفقة فرض ونفقة نفل. والنفقة الفرض هي ما يتعلق بتوفير الضروريات والحاجيات، وأما الفضل فما زاد على ذلك أو من التحسينيات والكماليات. وقد بيّن هذا النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا، وأن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن. وبالنسبة للنفقة التي سببها النسب أو القرابة، فيجب على الوالد أن ينفق على والديه، أن ينفق على أولاده، وكذلك الأولاد إذا كانوا مقتدرين ينفقون على والديهم. ويختلف الحال بالنسبة للنفقة التي سببها النكاح والنفقة التي سببها القرابة. أن النفقة التي سببها النكاح لا يشترط فيها فقر الزوجة، بل يجب على الزوج أن ينفق عليها ولو كانت غنية. أما النفقة التي على القرابة فيلزم حتى تكون النفقة واجب أن يكونوا فقراء غير قادرين على الكسب والعمل، ولذلك ينفق على أولاده ينفق على والديه، ينفق على كل من له صلة بهم إذا ورثهم، إذا ورثهم. ولذلك سواء يعني حجب أو لم يحجب، فهنا يجب عليه أن ينفق على الفقراء من أقاربه ممن له بهم صلة. عندنا الأصول وعندنا الفروع وعندنا الحواش. المقصود بالحواش الإخوة والأخوات والعمة والعماء والعمام والعمات والأخوال والخالات. أما النوع الثالث الذي سببه الملك، فقديما كان الرق وأيضا الدواب. الآن الدواب موجودا، ولذلك يجب على الإنسان أن ينفق حتى على دوابه. ومن لا ينفق على الدواب أو لا يستطيع يخير، إما ببيعها وإما بتأجيرها وإما بذبحها وأكل لحمها إن كانت مما يؤكل لحمه كما ينص على ذلك الفقهاء. هذا الباب وهذه المسائل لا شك بأنها فيها جوانب أيضا أخرى، ما يتعلق بقضية يعني جعل الإنسان يعيش حياة مليئة بالإحسان ومليئة بالعمل الصالح وكذلك الإحساس بالآخرين، فيشعر الإنسان بأنه فعلا يعيش للآخرين وأنه يصل ويتواصل وأن هناك عمل بالنسبة له قائم على توفير الحظوظ لذويها والحقوق لمستحقيها وإيصال النفع إلى من له بهم صلة. ولو أن كل إنسان في واقع الأمر التفت إلى هذا الأمر بحيث أنه شعر بأنه مسؤول عن قرابته من الفقراء، أعتقد بأنه بمثل هذه الصورة نحاصر الفقر، نحاصر التسول، نحاصر العوز الذي يقع فيه كثير من الناس. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يزيدنا من الهدى والتوفيق وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة. يقول: أتاني خطيب لابنتي واشترط ألا تواصل دراستها وألا تعمل، فيريد منكم فضيلة الشيخ النصيحة.
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فإذا تقدم لابنتك رجل فيه هاتين الصفتين الدين والخلق فهذه نعمة من نعم الله عز وجل، وكونه يشترط مثل هذا الشرط فهذا حق له، حق له. وإذا رضيت البنت بهذا فلا بأس بتزويجه والحمد لله، بشرط أنه يفهم بأنه ينفق عليها وأيضا يكرمها ويحميها أو شيء من هذا القبيل لابد. فإذا كان عنده مثل هذا النضوج ومثل هذا الفهم، فأخي الفاضل أنت تطلب النصيحة، لا تفوت مثل هذا الزوج، وأهم شيء أن ترضى البنت بذلك، هذا أهم شيء أن ترضى البنت بذلك.
ساك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: ما جزاء وما يقول أجر من يساعد أهله ويدخل الفرحة في قلوبهم؟
الحمد لله، الجزاء عظيم والثواب كبير. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى إدخال السرور على المسلمين فالأهل من باب أولى، ولذلك الإنسان مطالب بأنه دائما يدخل السرور والبشر في نفوس أهله وفي نفوس أولاده وزوجته وإخوانه وأقاربه، ودائما يفتح لهم باب الأمل والفأل، وإذا رآهم يعيشون إحباط أو يعيشون حالة من يعني حالة مثل ما يسمونها الآن من السلبية أو شيء من هذا القبيل، يبشرهم برحمة الله وبفضل الله وبنعم الله عليهم. الأمر الآخر الوقوف والمساعدة، أيضا هذا أمر مطالب منه ابتداء بأنه يعين. إذا جاءت النصوص بالوقوف مع المسلمين عموما فلا شك بأن الأقربين أولى ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا كان هذا مع عموم المسلمين، كيف بأهله وكيف بأقاربه؟ لا شك بأن الأمر أعظم وبأن الثواب أكثر.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ مايد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مايد.
الله حيك شيخ عزيز، كيف حالك؟
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله.
حبك في الله.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الله الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال بخصوص الأذكار. الأذكار يعني كيف أقول لك؟ شفت الستيكر؟ الستيكر، فبغيت أحطيه في السيارة، هل هذا صحيح أم غير صحيح؟
الستيكر يعني
نفس سبحان الله بحمد سبحان الله
أدعية أو آيات أو أحاديث.
نعم
إن شاء الله.
بس هالسؤال.
جزاك الله خير أخ ماي، تسمع رد الشيخ. نعم نجد الشيخ سؤال الأخ ماي بالنسبة لل تعليق في السيارة أو وضع يقول استكار في حديث أو يقول آية أو دعاء.
الحمد لله، يعني وضع مثل هذه الاستكارات اللي ذكرها الأخ السائل أو الأشياء التي فيها تذكير بذكر الله أو بأذكار مشروعة ولله الحمد، ما في بأس، لا بأس بذلك. العلماء تكلموا على تعليق الآيات القرآنية، ومنعها جمهور الفقهاء، منعوا تعليق الآيات القرآنية. أما قضية الأذكار أو شيء لوحة ولا استكار ولا أشياء من هذا القبيل، ما في بأس، هذا من باب الإعانة على الخير والتذكير بمثل هذه العبادات.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا هذه المكالمة. نعم أخ حميد، تفضل.
السلام عليك يا
أم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ حميد.
يا مرحبا، فضل الشيخ، السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
عملك عندي سؤال بسيط وإن شاء الله. أنا بحفظ القرآن.
نعم.
ودائما القرآن على لساني وتكرم له، حتى لما بدخل بسبح.
نعم.
بتيجي الآيات القرآنية اللي أنا بحفظها، لكن ما أطلع صوت، أخليها بسري، مثل الحين لما مثلا بقرأ يا أيها المدثر قم فانذر، داخل بسري، يعني ما أطلع. هل هذا حرام؟ وما حاولت إني ألتهي بشغلة ثانية، أقول شيء كلام غير هالكلام، أرد على القرآن
إن شاء الله.
هذا إن شاء الله. شغلة ثانية، في أنا بصلي بالليل وأخلي الوتر آخر شيء، فلما صليت آخر ركعة الوتر ما غنت وعلى طول سجدت، يعني هل كان صلاتي صحيحة ولا كان مفروض أنا أقنت فيها؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع الرد فضل الشيخ، حياك الله.
بارك الله.
الله يبارك فيك ويحفظك. أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك. سؤالنا اليوم بالنسبة للميت، هل يعذب مجرد ما يموت أو مثلا لحد ما ينزل القبر؟ السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لمن يدرسون على اللغة العربية في الأرض، ما حكم ذلك؟
إن شاء الله.
وكتاب مكتوب في الأرض يدوس عليها بالأحذية والأرجيول.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خمر.
شكرا.
حياك الله. نعم. كلمة أخرى. أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل محمد.
كيف حالكم؟ الله يزيك.
الله يبارك فيك محمد، حفظك.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين، الله يجزيك الخير.
نعم.
السؤال الأول، إذا أنا كنت متوضي ولبست الجراب وانتقد الوضوء ومرة ثانية مسحت على الجراب، الحين إذا أنا شلت الجراب وكنت ناشح الجراب من قبل، هل أقدر أصلي ولا ما أقدر أصلي؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا الواحد كان نايم وقام من النوم وما كان يصلي الفجر بس كان وقت الشروق، هل يقدر يصلي الفجر ولا ينتظر؟
إن شاء الله.
الله يجزيكم الخير.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد يا شيخ، حياك الله. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال يعني.
نعم تفضل محمد.
السؤال الأول هو تقريبا مشابه للسابق، إنه لو صحينا بعد صلاة الفجر على يعني الساعة 10 الساعة 9 يعني، هل أقضي الصلاة في لحظتها صلاة الفجر أو ثاني يوم؟ وبالنسبة لباقي الصلوات يعني لو رحت علينا صلاة المغرب أو العصر أو خلافه يعني، هل أقضي الصلاة في يعني في وقتها مباشرة يعني مع الصلاة الأخرى أو ثاني يوم في موعد الصلاة المشابهة لها؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، لو أنا عندي مبلغ من المال يعني للتجميع، خلينا نقول إنه للزمن أو يعني بلا مؤاخذة إنه مجمع مبلغ، هل هذا بطلع عنه زكاة ولا كيف يعني؟ إنه يعني أنا مجمع مبلغ لو نفترض 100,000 درهم تمام، وتاركهم يعني لا بزيد ولا بنقصه يعني تمام، فهل هذول أنا بطلع عنهم زكاة؟ ولو بطلع عنهم زكاة بطلع من نفس المال هذا ولا من مال آخر أو كيف يعني؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم رد فضل الشيخ. سؤال لأخ حميد يقول أحفظ القرآن والقرآن دائما على لساني، ويقول حتى عندما أدخل إلى الحمام يعني من غير قصد يأتي القرآن على لساني، فيقول أن يعني أقرأه من غير أن أحرك لساني أو شفتي، فيقول في بعض الأحيان أحاول أن ألتهي بأشياء أخرى لكن لا أستطيع، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله. أولا هنيئا لك تعلقك بالقرآن، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، فكون القرآن دائما على لسانك ترطب به هذا اللسان فهذه نعمة من نعم الله، وهذا باب من أبواب الخير، وأسأل الله عز وجل القبول. الأمر الثاني، بالنسبة لي الإنسان إذا دخل الحمام ليقضي حاجته فإنه لا يتكلم فيه لا بكلام شرعي ولا بكلام دنيوي، أما الكلام الشرعي كقراءة القرآن مثلا أو قراءة الحديث فهذا محرم ولا يجوز، وأما الكلام الدنيوي فمكروه كرهه كثير من أهل العلم. المسألة الثالثة، إذا كان القرآن يمر على قلبك دون لسانك فلا حرج، فإذا أنت تقضي حاجتك وأنت في الخلاء ثم مر القرآن على قلبك تذكرت الآيات وراجعتها بقلبك لا شيء عليك في ذلك، لأن الأصل أن القرآن موجود في الصدور محفوظ في الصدر. وأما إذا كان لا تحرك به لسانك فإنه بمثل هذه الحالة تأثم، لأنه لا يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن وهو يقضي حاجته، إذا حركت اللسان أثمت، فالنبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل وسلم عليه وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه، فلما انتهى تيمم على الجدار ثم رد عليه وقال ما منعني إلا أنني كنت أقضي حاجتي، فإذا كان رد السلام ممنوع لمن يقضي الحاجة كيف بمن يعني يردد القرآن؟ فتنبه بارك الله فيك ورضي لك، أما أن يمر على قلبك فلا حرج.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أنا أبو راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو راشد.
أخويا عندي سؤال عن صلاة الحاجة.
نعم.
عند الركوع تقول سبحان ربي العظيم والسجود ولا تطلب الحاجة اللي تباها؟
إن شاء الله.
يعني تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ولا أنا تطلب الحاجة
اللي؟ إن شاء الله. واضح إن شاء الله أبو راشد.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، تسمع رد فضل الشيخ. نعم أمان مكالمة. نعم أبو عمر تفضل.
السلام عليكم شيوخنا.
الله عليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يبارك فيك. السؤال واستفسار لو تكرمت.
نعم.
السؤال الأول شيخي، الآن في الوقت الحالي في الصلاة طبعا تباعد أثناء الصلاة، فلاحظ أن الصف يكون مو متطابق 100% يعني مو جاي مرتب يعني، فهل هذا في الوقت الحالي يعني ينطبق ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج؟ لانه الاحظ انه بعض الائمه شيخي لا ينبهون المصلين ب بالترتيب بالالتزام بالصف بالنسبه للوقت الحالي. السؤال الثاني شيخي قضاء الوتر، يعني انا مثلا اصلي مرات ركعه واحده ومرات ثلاث ركعات، فهل قضاء الوتر في اليوم التالي مثلا صلاه الضحى مثلا ركعتين صلاه الضحى تغني عن او تقضي الوتر اذا انا ما صليت الوتر في الليله السابقه
ان شاء الله؟
والاستفسار الثالث شيخي، اشتاقت قلوبنا لصلاه الجمعه، فهل في اخبار قريبا تعود صلاه الجمعه او اذا في اي اخبار يا ريت تنورونا يا شيخنا.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير بعمر، الله يحفظك. حياك الله حياك. نعم اخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله راشد.
مشكورين على هالإذاعة المتميزة والنصائح الحلوة اللي نبقى العالم قاعد يستفيد منكم.
الله يبارك فيك أخ راشد يحفظك.
عندي سؤال الله يرضى عليك.
نعم تفضل.
الله ينعم. قبل يسبقني هو السؤال بس كنت أضيف عليه، يعني لما الله يذكر الشيخ قال من جاك من ترضون الدين فزوجوه. مثلا الحين في شخص طويل العمر راح يخطب لولده، والولد ما شاء الله عليه يعني من النوع اللي بحافظ على الصلاة والصوم ويعني ما يروح المحرمات اللهم لك الحمد شكر، فلما قدم لبنت عشان تخطبها تتفائل بعد فترة فجأة إن مثلا أبو البنت يرفض الولد، ما أعرف هل الأبو عليه أثم إذا هو ما أخذ شور البنت، يعني ما شور البنت إنه جاش مثلا شخص يخطب شوراج مثلا هل أنت موافقة ولا لا، يعني من نوع اللي ما ياخذ موافقه البنت ولا يشاور الام، يعني خلاص هو من قرار من كيفه خض فتره وعقبر يفرض خطيب، هل هذا عليه اثم الابو ولا لا؟
ان شاء الله.
جزاكم الله
جزاك الله خير اخ راشد. حياك الله. نعم الشيخ السؤال لاخ احمد بالنسبه يقول صلي في الليل ويقول اوتر في اخر ركعه، لكن فضل الشيخ إذا لم أقنت هل علي شيء؟
الحمد لله ليس عليك شيء ولله الحمد والمنة، لأن القنوت مستحب في الوتر ولكن ليس على الدوام، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على القنوت في الوتر، وإنما علم السبط الحسن بن علي أن يقنت في رمضان بهذا، ثم كان الحسن بن علي يقنت بعد منتصف رمضان، إن انتصف رمضان قنت، ولذلك يذهب العلماء إلى أن من السنة أن يقنت مرة وأن يترك مرات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ساك الله خير فصيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر يسأل يقول الميت هل يعذب أو ينعم بعد موته مباشرة أو بعد أن يدخل إلى قبره؟
الحمد لله هذه المسألة حقيقة تحتاج إلى تفصيل. أولا بالنسبة لما يتعلق بالاتصال الروح بالجسد يختلف باختلاف الدور، فعندنا بالنسبة للإنسان يمر بثلاثة دور، الدار الأول الدنيا والثانية البرزخ والثالثة يوم القيامة الدار الأخروية. أما الدنيا فهناك اتصال بين الروح وبين الجسد، ولذلك الروح والجسد يتنعمان في الدنيا أو يتعذبان، فقد يقع العذاب على الروح وقد يقع العذاب على البدن كما هو مشاهد، والروح أحيانا تنفصل عن الجسد خاصة في النوم مثلا، ولذلك سمى الله جل وعلا النوم وفاء، قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وأما الدار البرزخ دار البرزخ فهي دار أهل القبور، والعذاب والنعيم قد يقع على الروح ويقع على الجسد، وبعض العلماء يرى بأن الدار البرزخية النعيم والعذاب على الروح والجسد تبع، قالوا الجسد يكون تابعا، وأما الحياة الأخروية فالروح لا تنفصل عن الجسد أبدا بل يتصلان اتصالا دائما أبديا، والإنسان إن كان من أهل الإيمان فهو في نعيم دائم، لا حزن فيه ولا نصب ولا تعب ولا ألم. وأما إن كان من أهل النار والعياذ بالله فالعذاب الدائم. يبقى قضية الجواب على السؤال حول الروح حول العذاب متى يقع على الميت، هل بمجرد وفاته أم بعد دفنه؟ المتأمل في النصوص يجد بأن الذي يبدأ عليه الحساب الذي يتأمل في النصوص يجد بأن الحساب يبدأ بعد دفن الجسد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا دفن الميت أتاه ملكان فيجلسانه ويسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام وهذا النبي هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المنافق الذي كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقال للمؤمن بعدما يفتح له الطاق إلى النار يقول هذا مكانك لو عصيت الله، ثم يفتح له الطاق إلى الجنة فيأتيه من نعيمها ومن روحها وريحانها ويقال له نم نومة العرس، يعني ينعم. وأما الكافر فيفتح له الطاق إلى الجنة ويقال هذا مكانك لو أطعت الله، ثم يفتح له الطاق إلى النار ويأتيه من سمومها وحرقها، ثم يضرب بمرزبة من حديد، بالنسبة للكافر طبعا بمرزبة من حديد يصرخ منها صرخة لو سمعها الثقلان لمات، ويبقى يعذب في قبره لأن تقوم الساعة. فيكون العذاب على الروح أصلا والجسد يتبع الروح. هذا الذي يظهر من خلال ظواهر النصوص على أن العذاب والنعيم يبدأ بعد الدفن وليس من ساعة الوفاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. حكم فضيلة الشيخ أن يدوس شخص على اللغة العربية إذا نكلت أوراق مرمية على الأرض، حكم أن يدوس عليها؟
الحمد لله، بالنسبة للغة العربية لغة معظمة، والدليل على ذلك أن الله جل وعلا أنزل بها القرآن، فالقرآن أنزل بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وهذا لسان إنا أنزلناه قرآنا عربيا. النبي عليه الصلاة والسلام من أمة العرب، ولذلك يذهب جمهور العلماء إلى وجوب تعظيم اللغة العربية لأن لغة القرآن، ولا ينبغي للإنسان أن يمتهنها. فمن تعمد أن يطأ على شيء فيه من اللغة العربية فقد أخطأ، وهو للإثم أقرب إلى الإثم أقرب. وأما إذا حصل خطأ فالخطأ مغفور، لأن الله تعالى قال ولكن ما تعمدت قلوبكم، قال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت كما في عند مسلم. والمقصود بأن إذا كان خطأ أو نسيانا أو سهوا هذا عارض من العوارض، عارض من عوارض الأهلية. أما أن يتعمد الإنسان أن يدوس على كتاب أو ورقة فيها لغة عربية فهو إلى الإثم أقرب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ومحمد يقول أنه متوضئ ولبس الجراب ويقول انتقض وضوءه ومسح عليه ثم يقول خلعت هذا الجراب، هل يجوز أن أصلي؟
الحمد لله، حقيقة هذه المسائل الخلافية والخلافية شديد. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن من لبس الجورب على طهارة ثم مسح عليه ثم خلعه بعد ذلك قالوا انتقض وضوءه، هذا كلام جمهور العلماء. والقول الثاني قالوا إذا لبس الجورب ثم مسح عليه وخلعه وهو على طهارة فإنه باق على طهارته ويصلي حتى ولو كان مكشوف القدمين، صلي حتى ولو كان مكشوف القدمين. وهذا مذهب الظاهرية وقال به بعض أهل العلم من ذوي التحقيق، لكن حقيقة الاحتياط القول بما ذهب إليه الجمهور أن من نزع وخلع الجورب فقد انتقض وضوء، هذا الاحتياط. لكن لو ترخص الإنسان بالقول الثاني، لأن القول الثاني قول قوي، حتى أنهم ذكروا بأن انكشاف القدم أو خلع الخف أشبه برجل مسح على رأسه ثم حلق شعر رأسه مثلا، توضأ فمسح على رأسه ثم حلق شعر الرأس، هل ينتقض الوضوء؟ قالوا لا. قالوا كذلك الجوربين، لكن الجمهور لا يشددون في هذا، يرون بأن مسألة الجوربين هي رخصة من الرخص، ولذلك يعني التساهل بها مخل يعني، ولذلك الاحتياط أن الإنسان يقول يعني يحتاط بالنسبة لي إذا خلع أنه يعيد الوضوء في مثل هذه الصورة.
ساك الأخير الشيخ أيضا يقول إذا استيقظ في وقت الشروق هل يصلي الفجر يقضيها أو أنه ينتظر؟
الحمد لله بالنسبة للشروق يعني عند طلوع الشمس، هذا وقت من الأوقات التي يكون فيها النهي شديد، ولذلك ينتظر الإنسان حتى ترتفع الشمس قيد رمح، حتى ترتفع الشمس قيد رمح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأخبر بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأن المشركين يسجدون لها، ولذلك إذا استيقظت بعد طلوع الشمس فقد فاتك الوقت، وأنت ستصلي قضاء ولا تصلي أداء، ففي هذه الحالة تنتظر حتى يذهب وقت النهي ثم تصلي.
ساك الله خير فالشيخ، معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد.
الصحة والعافية ويسر لكم أموركم إن شاء
الله. الله يعافيك، جزاك الله خير أحمد.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ إذا تسمحوا لي.
تفضل تفضل.
الله يحفظك. بالنسبة للي يشتغل موظف، يعني مو صاحب شركة، موظف في شركة من الشركات،
نعم،
لازم يخلص بالعمل ويكون الدوام 100% والإخلاص في العمل 100%، ولا أصبح مثلا خلينا نقول مثلا ماله حرام إنه مثلا ضاع الوقت وضيع وقت العمل؟ ما في إنسان يعني بالكرة الأرضية يعني إلا من الصعوبة تشوفه مثلا يشتغل 8 ساعات أو 9 ساعات أو 10 ساعات بيرفكت من الصفر للمية 100%، إلا ما يضيع من عنده 5 دقائق مثلا أو دقيقتين، أو جتك مكالمة مثلا من صديق، أو مثلا كان يتكلم ويا زميل، إلا ما ضاع مثلا بعض الدقائق، أو مثلا خلينا نقول نص ساعة أو ربع ساعة من هذا الوقت. فهذا الوقت كيف ممكن نعوضه؟ يعني يعني خلي حتى يصير الفلوس الواحد حلال، يعني مو انه تصير حرام، لانه اذا ضيع مثلا الوقت حرام صارت فلوسه، مثلا لو ضاع نص ساعة او ساعة او مثلا.
صحيح
صحيح. فكيف ممكن نعوض هذا الشيء يعني؟
ان شاء الله. واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخ احمد.
شكرا شكرا.
حياك الله حياك الله. نجي فاصل شيخ، سؤال لاخ محمد يقول استيقظ الساعة 9 مثلا، فيقول فالشيخ هل يقضي صلاة الصبح مباشرة أو ينتظر، وفي اليوم الثاني في وقت صلاة الفجر يقضي صلاة الفجر، وهكذا فالشيخ بقية الصلوات، هل إذا فاتت الصلاة هل يقضيها مباشرة بعد تذكرها، أو أنه ينتظر حتى اليوم الثاني وقت الصلاة يقضيها معها؟
الحمد لله، بالنسبة لمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها على نوعين: شخص تعمد ذلك بحيث أهمل وترك وتساهل، فإن هذا يحتاج أولا إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه والندم على فعل هذا الأمر، وأن يخاف وأن يحذر أن يختم له بسوء، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الأعمال بالخواتيم، وقال يبعث المرء على ما مات عليه، ثم يقوم فيقضي هذه الصلاة. والنوع الثاني من يعني يخرج وقت الصلاة ولم يصليها لعذر، إما ثقل في النوم، إما نسيان، وإما غفلة، فهذا ليس عليه إلا القضاء، هذا ليس عليه إلا القضاء. الأمر الثاني، كل من فاتته الصلاة فالواجب عليه أن يبادر إلى قضائها، ولا يجوز له أن يؤخرها إلى اليوم الثاني، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ومن فعله أنه كان يأمر بأداء الصلاة مباشرة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وصح عنه أنه لما كان في سفر وكانوا متعبين فكلف بلالا أن يوقظهم على صلاة الصبح، فنام بلال فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقال ما هذه يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يغيروا المكان، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان، فتوضأ ثم أمر بلال أن يؤذن في وقت الضحى، فأذن بلال ثم صلى عليه الصلاة والسلام السنة القبلية ثم صلى صلاة الصبح. فدل هذا على أن الواجب أن لا يؤخر الإنسان قضاء الصلاة إلى اليوم الثاني. المسألة الأخرى بالنسبة لمن استيقظ بعد طلوع الشمس وقد فاتته الصلاة، فإنه ينتظر قليلا حتى يذهب وقت النهي الشديد، لأن هذا وقت من أوقات النهي الشديدة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرت هذا قبل قليل، أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأخبر بأنها تغرب بين قرني شيطان وأن المشركين يسجدون له. ولذلك ما دام أن الإنسان قد فاته الوقت فهو لن يصلي أداء، سيصلي قضاء، فإنه ينتظر حتى يذهب وقت النهي الشديد، خاصة أن الوقت قصير، يعني ربع ساعة 12 دقيقة بهذه الحدود. فكونه يشتغل بالوضوء ويشتغل كذا، أعتقد بأنه يكون قد قارب يعني انتهاء وقت النهي، فيصليها بعد ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
جزاكم الله خير شيخ، بارك الله
وياك، الله يحفظك.
الشيخ، حديثنا نسمع دائما عن رسول صلى الله عليه وسلم الصحابي جليل ثعلبة بن حاتم، فأنا نسمع من السنيين إن ثعلبة طلب من رسول صلى الله عليه وسلم من كثرة الأموال، حتى صار عنده كثرة من الأغنام، وحتى خرج من مدينة منورة وخارج بعيد، حتى بعد لم يأتي لصلاة الجمعة والصلوات. فهذا حديث نسمعه دائما من سنين يعني. فأنا قبل يومين واحد رسل لي رسالة يقول إن هذا حديث مكذوب على ثعلبة بن حاتب، لأنه هذا لم يرد، وإنما كان هذا يأخذ الزكاة، لم يرفض الزكاة الصحابة ولا أي حد. ويريد نعرف قصة هذا الثعلبة، حديث شو صحيح شو باطل، لأن هل هو صحيح؟ لأنه هو يقول من أهل الجنة، قالوا ليش؟ قالوا لأنه حضر غزوة البدر. فنريد توضيح عن هذا الحديث
إن شاء الله. بارك الله، جزاك الله خير محمد.
آخر سؤال ثاني،
فضل فضل.
من كثر صدقات وزكاة وصدقات لي في سبيل الله، ويقول يوم ذل لا ذل إلا ذل أرش رحمن، تكون من كثرة الصدقات، يعني ذل بتكون من كثرة الأموال اللي تصدق فيها، فنريد توضيح، بارك الله فيكم
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. نجي في الشيخ، سؤال الأخ محمد يقول عندي مبلغ من المال، يقول وضعته للزمن، هل فيه زكاة؟ يقول هذا المبلغ لا يزيد ولا ينقص، وإذا كان فيه زكاة يقول فالشيخ هل أزكيه من نفس المال؟
الحمد لله، بالنسبة للمال ما دام أنه قابل للنماء فتجب فيه الزكاة. وصفة المال الذي ذكره الأخ السائل تشير إلى أنه مال غير محبوس ولا محجور على صاحبه، وله وقف وله صدقة، وإنما مال يملكه. ولذلك هذا المال لو شغله اشتغل، ولو أدخله في شراكة أو في مساهمة اشتغل. ولذلك أخي الفاضل يجب عليك فيه الزكاة، يجب عليك أن تزكي هذا المال كل سنة ولو لم يزد، يجب عليك وجوبا. وأيضا ينبغي لك أن تشغل هذا المال حتى لا تأكله الزكاة. الأمر الثاني، لا يلزم أن يكون المال مال الزكاة من نفس عين المال، بل لو كان عندك في محفظتك في جيبك مال يصلح أن يكون يعني قيمة زكاة، ما في بس تطلع، أو شيء عندك في البيت، أو مثلا راتب جديد جاك مثلا، يعني أفترض عندك مبلغ من المال فيه 2500 مثلا زكاة، وجاك الراتب اليوم مثلا ولا بعد كم يوم، اطلع من الراتب الجديد، لا يلزم ان يكون من نفس المال، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فالشيخ براشد، يا سلام. صلاة الحاجة يقول هل في الركوع والسجود تسبيح، او فالشيخ يقول فيه يعني الدعاء في الركوع والسجود في صلاة الحاجة، ادعو واطلب حاجتي.
الحمد لله أخي الفاضل، يعني قبل أن أجيب على هذا السؤال لابد أن تعلم بأنه ليس هناك شيء اسمه صلاة الحاجة. أنا لا أحفظ في السنة شيء اسمه صلاة الحاجة، وإنما المحفوظ صلاة الاستخارة. فإذا قصدت هذا أنا أبين لك صفة الاستخارة. أما إذا تقول هناك صلاة اسمها صلاة الحاجة ما ثبت، حتى وإن ذكر ذلك بعض الفقهاء فإنه ليس هناك شيء عندنا في السنة اسمه صلاة الحاج، إنما عندنا صلاة الاستخارة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، يعني تصلي ركعتين سنة، وبعد ما تسلم ترفع يديك تقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تسميه، يعني تسمي هذا الأمر اللي أنت الآن مقدم عليه خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له واكتب لي الخير حيث كان، وإن كان هذا الأمر تسميه شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به، وتمضي في يعني طلب هذا الأمر. هذا فيما يتعلق بالاستخارة. أما صلاة الحاجة ما عندنا في السنة شيء اسمه صلاة الحاجة.
جزاك الله خير الشيخ أبو عمر. يسأل يقول الآن في صلاة في المساجد التباعد الشيخ يعني موجود، فيقول إذا كانت الصفوف غير مستوية كان يكون شخص متقدم قليلا وشخص متأخر قليلا، هل يقول ينطبق علينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لا ينظر للصف الأعوج؟
الحمد لله، أنا أشكر الأخ السائل على هذا السؤال، لأن وللأسف لاحظنا أن الآن في أغلب المساجد كون الصفوف والمصلين يتباعدون فيما بينهم عدم الاهتمام بالوقوف بالصف، وهذا غلط، هذا غلط. يعني كون الآن لوجود ضرورة ملحة تدعو إلى التباعد يهمل الناس قضية الاصطفاف كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وجد التباعد هذا لا يسقط قضية أنك تقف في الصف معتدل، فعلى الناس أن يتقوا الله، ولذلك نبهوا هذا، وعلى أئمة المساجد أن ينبهوا أيضا، ينبهوا المصلين من ورائهم يقول لا تتقدم يا فلان أو كذا واعتدل، يجعل يعني الوقوف يعني الوقوف باعتدال مع من عن يمينه ومع من عن يساره.
ساك الله خير يا شيخ. أيضا يسأل إذا فاتتني صلاة الوتر هل إذا في اليوم الثاني صليت يقول الضحى هل يعني تكفي وتقضي بدله؟
الحمد لله، ذكر بعض العلماء بأن صلاة الضحى لمن فاته القيام من الليل أو الوتر، وهذا القول ممن يذهب إلى أن صلاة الضحى ليست سنة مؤكدة على الدوام وإنما سنة، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواظب عليها إلا إذا فاته شيء من الليل، فإذا فاته قيام الليل صلى الضحى، ولذلك يعني ممكن أن يعني يذكر هذا القول في مثل هذا السياق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ راشد يقول إذا جاءكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من ترضون دينه إلى آخر الحديث، يقول فضل الشيخ إذا مثلا جاء الشخص ويقول الوالد البنت أو ولي أمرها يعني وجد أن سار عنه وجد أن ذا خلق ودين، هل يجب أن يستشير البنت إذا لم ترضى البنت مثلا أو الأم، هل يجوز له أن يجبر البنت على الزواج من هذا الرجل؟
الحمد لله، أولا مسألة الإجبار في الزواج غير واردة بالنسبة لغصب البنت وإكراهها على مثل هذا الأمر. صحيح العلماء تكلموا في مسألة ولاية الإجبار ولاية الاختيار، واختلفوا في ولاية الإجبار، فمنهم من ذهب إلى أن ولاية الإجبار على الصغيرة مطلقا، ومنهم من ذهب إلى أن ولاية الإجبار إنما هي على من هي دون البلوغ، فإذا بلغت فليس لوليها أن يجبرها، وهذا هو القول الذي يعني هو الأقرب إلى الصواب. ولكن دائما مسائل الزواج بالإقناع وليس بالإكراه وبالغصب مثل ما يقول العامة، فأنا أنصح الوالد إذا جاءه من رضي دينه وخلقه أن يبشر أهله بذلك، يبشر زوجتي يبشر البنت، ويذكر لهم يعني محاسن هذا المتقدم وأنه فرصة ويقنعهم بهذا. من قضية الإكراه فلا، فقد ثبت أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام تشكو والدها أنه يريد أن يكرهها على الزواج من ابن عمها، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر إليها، جعل الأمر إليها. ولذلك هي في النهاية قالت أجيز ما أجاز أبي إلا أني أردت أن أخبر النساء بأن لهن يعني حق في يعني الاختيار وكذا أو معنى هذا الكلام. والمقصود بأن أخي الفاضل المسائل هذه مبنية على الوفاق وليس على الشقاق والنزاع.
ساك الله خير فالشيخ الأخ أحمد يقول الموظف عندما يعمل في شركة أو مؤسسة أو في أي مكان يقول فالشيخ عنده ساعات عمل يومية مثلا 6 أو 7 ساعات، إذا ضاع من هذا الوقت شيء في مثلا اتصال شخصي أو غيره أو كلام مع وحديث مع يعني زميل في العمل، هل فالشيخ هذه الدقائق وهذه يعني هذا الوقت الذي ضيعه كيف يعوضه ولا يحاسب عليه؟
الحمد لله إذا كان يعني تضيع هذا الوقت على حساب العمل بحيث أنه أثر على إنتاجه وعمله أو على إنجاز المعاملات فهذا لا شك بأنه إثم وينبغي له أن يتصدق بجزء من راتبه. أما إذا كان الحديث لا يؤثر على طبيعة العمل ولا على إنجاز المعاملات ولا يؤثر سلبا على إنتاجه في العمل، وقد تعارف الناس على أن ممكن للموظف أن يروح عن نفسه بالحديث مع زميله حديث يخلو من الأشياء المحرمة وإنما فقط لتنشيط النفس والعودة إلى العمل بشكل جيد، وهذا تعارف عليه الناس حتى أصبح مثلا عرف عند الموظفين، لا حرج عليه في ذلك. وهذا الذي يظهر بأن أغلب الموظفين أحيانا قد لا يكون عنده عمل فيتحدث مع زميل وزميله أيضا لا يكون عنده عمل، أما إذا كان لا زميله عنده عمل ويأتي ويشغله ويقطع عليه عمله ويضر بإنتاجه فلا شك بأن هذا أيضا خطأ، وينبغي أن يتجنب الإنسان مثل هذه التصرفات.
ذاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ السؤال لأخ محمد بالنسبة يسأل عن صحة حديث ثعلبة.
الحمد لله لا هذه قصة باطلة، ثعلبة ابن حاطب هذه القصة باطلة، وإنما هذا رجل من المنافقين هو الذي جاء ذكره في قل تعالوا منهم من عاهد الله. أما ثعلب بن حاطب صحابي جليل من البدريين من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولذلك القصة هذه المتداولة في كتب التفسير وتوزع عبر وسائل التواصل هذا كله غلط ويجب التنبيه عليها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر هنا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.